السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات. كالعادة دائما وأبدا أسعد كثيرا بانضمامك لركب هذا البودكاست إن كنت تستمع له للمرة الأولى. أيضا يسعدني ويشرفني أن أستقبل اقتراحاتكم واستفساراتكم وتعليقاتكم في خانة التعليقات أو على بريد البودكاست اللي تجدونه في وصف هذه الحلقة. إن لم تكن مشتركا في خدمة أصحاب اسألوا التاريخ، هذه الخدمة اللي نقدم من خلالها حلقات إضافية فريدة ومشوقة ومميزة للمستمعين، بالإضافة إلى الأسبقية في الوصول للحلقات العامة للمستمعين. يسعدني كثيرا أن تنضم لركب أصحاب اسألوا التاريخ وأن تقيم هذا البودكاست. أيضا في حلقة اليوم إن شاء الله سنتكلم عن عاضد الدولة. طبعا قد يعني يتبادر إلى ذهنك السؤال الأول، من هو عاضد الدولة؟ يعني سنتكلم عن بعض أخبار فراسة ودهاء وذكاء عاضد الدولة، ولكن كما يقال يعني ابتداء ذا بدء يجب أن نعلم من هو عاضد الدولة. عاضد الدولة هو أبو شجاع فانا خسرو، طبعا هو صاحب العراق وفارس وكان له دولة يعني كبيرة ومشهورة واتسعت يعني مملكته، وكان هذا الرجل هو من يعني من أول من خطب له على المنبر ببغداد بعد أمير المؤمنين، وهذه طبعا تعتبر منقبة له. أيضا كان بطل وشجاع ومهيب، وقد يعني أشهر الأمور اللي البعض ممكن يعني لما تذكر عاضد الدولة ما يعني ما يذكر من هو، ولكن إذا قيل المتنبي ومدحه لعاضد الدولة يعرف من هو عاضد الدولة. فعاضد الدولة هذا هو الذي مدحه المتنبي كثيرا في أشعاره، كثيرا في يعني كتاباته، وله أبيات يعني جميلة معروفة ومشهورة يصف فيها عاضد الدولة. يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرم المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. يكلف سيف الدولة الجيش همه، وقد عجزت عنه الجيوش الخضارم. وأبيات طويلة إلى أن وصل: تمر بك الأبطال ثكلى هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. يعني هذا بس البيت لحاله يعني يحتاج إلى شروحات يعني كثيرة. يعني الأبطال والشجعان تمر بك في هذه المعارك وهي إيش؟ مهزومة مقهورة حزينة. أما أنت ماذا؟ ما هي حالك يا عاضد الدولة؟ وجهك إيش؟ وضاح مشرق، وثغرك أي فمك وأسنانك وذا كلها إيش؟ مبتسم الرجل. فأبيات صراحة جميلة للمتنبي تصف حال عاضد الدولة، وهو يعني كما ذكرنا فيه من الذكاء والدهانة والفطانة عفوا، أضف إلى الشجاعة وغيرها. يعني أولى الأخبار التي تذكر لنا دهاء هذا الرجل اللي هو عاضد الدولة، قيل أن رجلا من خراسان خراساني قدم إلى بغداد للحج، أراد أن يحج، وكان معه عقد، وكان هذا العقد غالي الثمن، قيل أنه يساوي يعني 1000 دينار. المهم اجتهد هذا الرجل أن يبيع هذا العقد، ولكن ما استطاع أن يبيعه، فجاء إلى عطار موصوف بالخير والتقى، فذهب إلى هذا العطار وأودع إليه هذا العقد وقال له: أني ذاهب إلى الحج، سأعود من الحج وسأخذ هذا العقد. وفعلا اتفقا على ذلك، ثم حج هذا الرجل وعاد. لما عاد أتى العطار بهدية. يعني شوف كيف هذا الرجل الخرساني، طبعا شوف ليش هذا الرجل خلصاني، سأقول الموقف اللي سيصدمك الآن. فلما جاءه وأتاه بهدية وسلم عليه، قال له العطار: من أنت وما هذا؟ الرجل الخرساني صدم، قال له: أنا صاحب العقد الذي أودعتك إياه، وقلت لك أني سأذهب للحج وسأعود. قال له: لا، لم تكلمني ولا أعرفك. ورفسه رفسة أخرجته من الدكان، رماه من الدكان برفسته هذه، وقال: تدعي علي مثل هذه الدعوة؟ طبعا بصوت عالي، فاجتمع الناس وقالوا للحاج هذا: ويلك، ما وجدت إلا هذا الرجل الخير حتى تدعي علي هذه الدعوة وتتهمه؟ طبعا هذا الخرساني الحاج يعني ذهل وتحير في أمره، ينظر يمنى ويسرى، يعني الجماعة هذول كلهم ضدي، وحتى هذا الرجل يعني ينكر أني أهديته أو عفوا أودعته هذا العقد. طبعا تردد إليه أكثر من مرة، ولكن في كل مرة ما يزيده هذا العطار إلا ضربا وشتما. فقيل له ممن كان في السوق: لو أنك ذهبت إلى عضد الدولة وأخبرته خبرك فإن عضد الدولة له شيء من الفراسة والذكاء. فكتب يعني قصته وأرسلها إلى عضد الدولة. فلما جيء به إلى عضد الدولة أي بالرسالة أو جيء بالرسالة إلى عضد الدولة، أمر بهذا الرجل اللي هو الخراساني، فأتي به إلى عضد الدولة فسأله عن حاله وأخبره القصة كاملة. ثم قال له عضد الدولة: اذهب إلى العطار بكرة أي في الصباح واقعد على دكانه، اجلس عند دكانه أو على دكته، فإن منعك أن تقعد على دكته المكان اللي فيه دكانه فقعد على الدكة التي تقابله من يعني الفجر أو من الصباح إلى المغرب ولا تكلم، وافعل هكذا 3 أيام. 3 أيام إذا لم يسمح لك أن تقعد على دكته على الدكة المقابلة له ولا تكلم 3 أيام، فإن جاء اليوم الرابع فإني مار عليك وسأقف على عندك وأسلم عليك، فلا تقم لي ولا تزدني على رد السلام وجاوب ما أسألك عنه. يعني خلاصة الكلام يقول له عضد الدولة: 3 أيام كن في يعني دكة هذا الرجل أو يعني مقابل لها، وسأتي في اليوم الرابع وأسلم عليك فلا تقم لي. والمعهود أنه الملك إذا جاء يقام له لأنه معه موكب. قال: لا تقم ورد فقط السلام وما أسأل عنه فقط، فإذا انصرفت فأعد على هذا العطار ذكر العقد ثم أعلمني ما يقول لك، فإن أعطاك هذا العقد أو أعطاكه فجيء به إلي. وفعلا خرج الرجل الخرساني إلى دكان العطار ليجلس، فمنعه العطار فجلس مقابل العطار لمدة 3 أيام. فلما جاء اليوم الرابع إذ بعضد الدولة يجتاز في موكبه الكبير والعظيم، فلما رأى الخرساني وقف وأوقف الموكب وقال عضد الدولة: السلام عليك. فقال الخرساني وهو ما تحرك من مكانه ولا وقف لعضد الدولة: وعليكم السلام. فقال عضد الدولة: يا أخي يعني تقدم فلا تأتي إلينا، يقول يعني تجي عندنا في العراق ولا تأتي ولا تسلم علينا ولا تعرض حوائجك علينا. والخرساني كما اتفق يعني مع عضد الدولة يرد عليه بردود يعني كما نقول باردة جدا، ولا يظهر يعني ذلك الاحترام والتقدير، والعسكر واقفين والناس واقفة. المهم ذهب عضد الدولة. طبعا في تلك الأثناء العطار كاد أن يغمى عليه من شدة الرعب والفزع والخوف. يعني عضد الدولة أكبر رجل والملك في هذه الدولة يسلم على هذا الخرساني ويقول له: تأتي ولا تسلم علينا وهل لك حوائج نقضيها، وهو يعرف أنه العقد مع هذا ولم يتكلم، فكان جدا خائف. طبعا بعد ما انصرف عضد الدولة التفت العطار إلى الحاج، هو اللي التفت مباشرة إلى الحاج الخرساني، وقال له: ويحك، متى أودعتني هذا العقد وفي أي شيء كان ملفوفا؟ فذكرني لعلي أذكر يعني وين كان. ففعلا وصفه إياه، فقام هذا العطار وفتش ثم نفض جرة عنده فوقع العقد، فقال له: قد كنت نسيت ولو لم تذكرني في الحال ما ذكرت. يعني شوف الكذب والخداع من هذا الرجل. أخذ العقد هذا الحاج الخرساني، وكما قال له عضد الدولة ائتي بي إليه، وفعلا جيء به إلى هذا العقد وأعطي إلى عضد الدولة. عضد الدولة بعث الحاجب إلى دكان العطار مع يعني مجموعة من الجند، وعلق العقد هذا في عنق العطار وصلبه على باب الدكان، ونودي للناس كلها: هذا جزاء من استودع فجحد. فلما ذهب النهار أخذ الحاجب هذا العقد وسلمه إلى الرجل الخرساني وقال له: اذهب. الخبر الثاني عندنا اللي يبين أيضا إلى أي مدى كان عضد الدولة رجلا فطينا ذكيا. قيل أن عضد الدولة كان عنده مجموعة من الأمراء، ومن ضمنهم شاب تركي كان أمير، وكان يقف على كوة في الحائط، والكوة هي أشبه ما يعني توصف بالنافذة الصغيرة. فكان ينظر دائما إلى امرأة في منزلها، وكانت المرأة هذه في منزلها أيضا لها كوة، فكان هذا الشاب التركي ينظر إلى الكوة اللي في منزله إلى الكوة الأخرى التي توجد فيها هذه المرأة الحسنة. فهذه المرأة تضايقت من كثرة يعني نظر هذا الشاب من الكوة إلى نافذتها، فأخبرت زوجها وقالت إنه هذا التركي قد حرم علي أن أتطلع في الكوة وأن أنظر، فإنه طول النهار ينظر إليها وليس فيها أحد، يعني ما في أحد في الكوة، أنا ما أجلس لأنه هو كل الوقت ينظر، ولكن أخشى أن يشك الناس أن لي معه حديثا وما أدري كيف أصنع. فقال زوجها: أنا عندي الحل، أكتبي إليه رقعة رسالة وقولي فيها: لا معنى لوقوفك، فتعال إلي بعد العشاء إذا غفل الناس في الظلمة فإني خلف الباب. وفعلا أرسلت بهذه الرسالة. طبعا ما كانت الخطة أو المكيد التي أراد هذا الشيخ، قيل أنه حفر حفرة طويلة خلف الباب ووقف له، فلما جاء التركي فتح له الباب، فلما دخل مباشرة دفع هذا الرجل أو هذا الشيخ الشاب فوقع وغطى عليه، وبقي أيام لا يعرف ولا يدرى عن هذا التركي وخبر. فسأل عنه عضد الدولة لأنه من أمرائه، فقيل له: ما لنا فيه خبر، لا نعلم ما هو خبر. فما زال يعمل في فكره ويبحث كيف يعني يصل إلى هذا الأمير، فبعث يطلب مؤذن المسجد المجاور لتلك الدار، هو يعلم وين مكان دار التركي، فأرسل مؤذن المسجد اللي قريب لذلك الدار. طبعا لما أرسل إليه أنه يأتونه الجند إلى كما قيل يعني إلى قصره، أمر الجند أن يأخذوه ظاهرا فقط بعنف وشدة يعني أمام الناس حتى ينظر الناس أنه أخذ المؤذن. فلما جاء المؤذن إلى عضد الدولة قال له: يعني ما فعل ذلك إلا مكيدة، أريد أن أعرف من يعني أخفى أو ماذا حصل لهذا الرجل التركي، وخذ هذه 100 دينار وامتثل ما أمرتك، إذا رجعت إلى مسجدك فأذن الليلة يعني في الليل وقعد في المسجد، فأول من يدخل عليك ويسألك عن سبب مجيئك إلي فأعلمني من هو هذا الرجل. وفعلا عاد المؤذن وفعل كما أخبره عضد الدولة. فلما فعل ذلك دخل عليه ذلك الشيخ الذي أخفى التركية في منزله، فقال له: قلبي إليك، الآن الشيخ يقول لهذا المؤذن: أي شيء أراد منك عضد الدولة، ماذا أراد؟ فقال: يعني ما أراد مني شيئا وما كان إلا كل خير. فلما أصبح أخبر عضد الدولة بالحال، فعلا بعث إلى هذا الشيخ حتى حضر إليه، ثم قال له: ما فعلت بالتركي؟ فقال الرجل: أصدقك القول، لي امرأة ستيرة مستحسنة كان يراصدها ويقف تحت كوة منزله، فيعني ضجت زوجتي من خوف الفضيحة لوقوفه، فعلت به كذا وكذا. طبعا عضد الدولة قال له: اذهب في دعة الله فما سمع الناس ولا قلنا، يعني هذه مقولة ما بعدها يعني مقولة، اذهب خلاص في أمان الله فما سمع الناس ولا قلنا، احنا ما ندري ايش اللي لا سمعنا منهم ولا احنا قلنا شيء، وانتهى يعني أمر هذا الرجل التركي. لكن لك في هذه القصة كيف أنه عضد الدولة استطاع أن يعلم خبر أميره بذكائه وفطنته. آخر قصة عندنا لعضد الدولة في هذه الحلقة، قيل أن عضد الدولة أخبر وأبلغ أن قوما من الأكراد كانوا يقطعون الطريق ويقيمون في جبال شاهقة، والجبال الشاهقة هذه شاقة في بلوغها فلا يستطيع ولا يقدر الناس عليهم، فكانوا في كل مرة يقطعون الطريق على التجار ويأخذون أموالهم ويأخذون ما فيها، ولا يستطيعون أن يعني يدافعوهم وأن يردوا يعني هجومهم، فبالتالي أصبح الوضع لا يطاق. فماذا فعل عضد الدولة؟ استدعى أحد التجار ودفع إليه بغلا عليه صندوقان فيهما حلوى يعني لا يوجد أزكى ريحا منها ولا أطيب طعما، ولكنه أملاها بالسم، يعني جعل هذه الحلوى تخلط وتصنع بالسم، وفعلا جعلها في يعني ظروف فاخرة وأعطاه لهذا الرجل اللي ذكرنا أو التاجر دنانير، وأمره أن يسير مع القافلة. ولما يعني سارت القافلة إذ بهؤلاء التجار يسطون عليها، أو عفوا إذ بهؤلاء قطاع الطرق الأكراد يسطون على هذه القافلة، فأخذوا الأمتعة والأموال وملابس هؤلاء التجار، وأخذ أحدهم هذه البغلة، ولما صعد به إلى جماعتهم في الجبل المسافرين بقوا عرة ولكنه فتح الصندوقان أو الصندوقين ووجد الحلوى فيها، وكانت يعني ريحها طيبة وأدهشه منظرها وجمالها، وأعجب فعلا يعني بشدة زكاة ريحها، كانت زكية جدا. وقال يعني لن أستأثر بهذه الحلوى يعني لي، وفعلا دعا أصحابه وكلهم رأوا هذه الحلوى التي لم يروها قبل ذلك، فأكلوا منها يعني بعد مجاعهم، فيهم مجاعة وفيهم جوع، فأكلوا وأكثروا من هذه الحلوى، فإذ بهم يهلكون جميعهم عن بكرة أبيهم. وعاد التجار وأخذوا أموالهم أمتعتهم وسلاحهم وردوا ملابسهم، وعادوا إلى عضد الدولة وأخبروه بهذا الخبر. فكانت هذه من أعجب الأخبار في ذكاء ودهاء ومكيدة عضد الدولة. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعكم بخير، في أمان الله.